بسم الله الرحمن الرحيم.
تسجيلات الراية الإسلامية تقدم
المرأة.
يقول تونوليان وهو من كبار القساوسة عن المرأة: إنها مدخل الشيطان إلى نفس الإنسان، وإنها دافعة إلى الشجرة الممنوعة، ناقضة لقانون الله.
المرأة ما لها؟
المرأة ضائعة.
ضائعة
عند اليونان، عند الرومان، عند الهنود، عند اليهود، عند النصارى، عند الجاهلية.
لا مكان،
ما في مكان للمرأة، ما في أي مكان. جاء الإسلام،
ماذا صنع؟
لقد صنع الإسلام بالمرأة أن أرجعها إلى مكانها الحقيقي في أصل الخلقة، وهي أنها خلق مكلف من خلق الله تعالى.
وما عليها؟
يجب عليها من التكاليف ما يجب على الرجال من التكاليف، لا يختلف فيه اثنان.
المرأة
وللأسف،
وللأسف
أن تتفاعل هذه القضية، قضية المرأة في بلادنا، مع وجود العلم ومصادره الأصيلة في الكتاب والسنة، والعلماء والمشايخ الفضلاء والدعاة إلى الله عز وجل، الذين يبينون للأمة حكاما ومحكومين، مجتمعات وأفراد، رجال ونساء، أحكام الله سبحانه وتعالى، ويوصونه بأن يتقوا الله سبحانه وتعالى في ذلك. لكن مع ذلك للأسف تتفاعل قضية المرأة في بلادنا.
المرأة ما لها وما عليها؟
ولا يزال اليهود والنصارى وراء دعاة الحقوق من الرجال والنساء حتى يتأكدوا من خروجهم من الإسلام، وهذا الأمر نراه اليوم علانية.
إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
المرأة ما لها وما عليها؟
نجد أن الشريعة لم تطالب المرأة بالنفقة كما تقدم، ومن ثم جعلنا ميدان العمل في الأصل للرجل يقوم به من أجل أن يتمكن من النفقة على زوجته التي تكون متربعة على عرش بيتها، مكرمة معززة، تكفى جميع حوائجها.
عالم السوء الذي يبرر للسياسي المنحرف ما يقوم به،
هنا تكون الخطوة،
والنماذج على ذلك كثير. خذ البوطي والعياذ بالله، وعمله الفاسد في بلاد الشام، وتحريض لبشار على قتل المسلمين، وغيره من النماذج. هذا في الدم، وغيره من علماء السوء
في الأعراض،
في مجال المرأة، في مجال الاختلاط.
المرأة ما لها وما عليها؟
الرجل أمير على المرأة، تطيعه فيما أمرها الله به من طاعة، ولكن ليس المقصود من القوم أن يتسلط الرجل على المرأة، وأن يحتقرها أو ينتقصها من حقها، وأن يؤذيها بغير حق. لا، ليس المراد هذا.
المرأة
فلا يجوز لأحد أن يخلط الأوراق والقضايا ليطبق ما يفعله الغرب عليه، وليطبق ما يجري عند الوثنيين عليه، وليقول إن التجارب العلمانية الإلحادية فعلت وفعلت، تعالوا لنطبقها.
المرأة ما لها؟
قضايا المرأة المتعلقة بأحوالنا المعاصرة، هل نزنها بموازين غربية أم نزنها بموازين كتاب الله سبحانه وتعالى؟
المرأة
هذه هي المرأة الحقيقية، هذه هي المرأة التي تقوم بدورها الحقيقي في بناء مجتمع صحيح.
ما لها؟
وبالنسبة للمرأة، إذا أردنا أن تقوم بدورها في بناء المجتمع، فلن تبنيه إلا إذا كانت امرأة صالحة، وإلا فستكون دمارا للمجتمع.
وما عليها؟
المرأة ما لها وما عليها؟ مجموعة من المحاضرات العلمية، والتي ألقيت بجامع الراجح بحي الصفا بمدينة الرياض في الفترة من 16 إلى 25 من شهر جمادى الأولى لعام 1433 من الهجرة النبوية، ومع المحاضرة الثانية بعنوان المرأة والتحديات المعاصرة لفضيلة الشيخ بدر ابن نادر المشاري.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنتصر لأوليائه، المنتقم من أعدائه، المتفرد بعظمته وكبريائه، المقدس بصفاته وأسمائه، لا يعزب عنه مثقال ذرة في أرضه ولا سمائه. أحمده على ما أسبغ من نعمائه وأسبل من عطائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادةً أدخرها ليوم لقائه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم أنبيائه رفع الله ذكره فلا يذكر إلا وذكر معه، وجعل شريعته ناسخة للشرائع، فلو كان موسى حياً لاتبعه، بعث للعالمين، وما كان النبي يبعث إلا لقومه صاحب الشفاعة حين يذهل كل أحد عن والده وولده وأمه. من خصه الله بالقرآن معجزة ما نالها مرسل قد جاء بالدين، ذاك الذي اختاره الباري وأرسله برا رؤوفا رحيما بالمساكين، صلى عليه الإله البر ما صدحت قمرية فوق أغصان البساتين، عليه سلم رب العرش ما ضحكت مباسم الزهر في ثغر الأفانين. أيها المؤمنون، هذه ليلة مباركة، أنتم قلادة النحر فيها، وأنتم فريدة الدهر، وأنتم إتباع البشير النذير، وأنتم عزة الأهل والعشير، وأنتم تاج الفخر الذي يقصر عنه كسرى، وكذلك لا يستطيع له أي قوي. حياكم الرحمن وبياكم وبارك فينا وفيكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. أيها الطيبون والطيبات، الحديث عن المرأة في هذا الزمن أمر لا بد منه. ولماذا الحديث عن المرأة؟ الحديث عن المرأة اليوم لأنها تلاقي أعداء كثر، كثرت مكايد العدو، وخفي على المسلمين ما يفعلون ويخططون لدى من أجل المسلمين، وكان واجباً على أهل العلم أن يكشفوا للناس عوارهم وأن يؤكدوا تلك الحقيقة المهمة، ألا وهي أن المرأة المسلمة في هذا الدين لها الحق الكبير ولها الاحترام والتقدير. لعلي هذه الليلة أقف معكم بمنهج القرآن، نحذر فيه المرأة ونفضح فيه عدوها، وهذا منهج كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أليس في القرآن سورة تسمى بالتوبة، وسميت بالفاضحة، وسميت بالكاشفة، لأنها فضحت وكشفت أهل النفاق الذين يتربصون بالدين وأهل الدين؟ ولذلك جاء في سورة التوبة ومنهم، وتذكر هذه الكلمة وهذه اللفظة في مواضع كثيرة في هذه السورة تفضح أولئك المنافقين. السؤال: لماذا الأمة اليوم خسرت أمجادها؟ أمجاد عظيمة كانت في الصدر الأول في الإسلام، وفي الدول التي جاءت تحتفظ بخلافة الإسلام، ثم فقدت هذه الأمة تلك الأمجاد. السبب أننا فتحنا القلوب وفتحنا العقول وفتحنا البيوت لسموم الكفار والمنافقين، فاكتسحوا بيوتنا، اكتسحوا تلك الصلابة، صلابة في البيوت، صلابة الدين، صلابة الفطرة، صلابة حتى العرف الذي يتوافق مع الشريعة، اكتسحت تلك المخططات، تلك البيوت الصلبة، وذوبت بالرذائل ما كنا عليه مع الأسف من جمود. أوليس الله يقول في القرآن: ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يريد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. المرأة اليوم سلط الأعداء عليها كل ما يستطيعون، منافقون، ليبراليون، علمانيون، قبلهم نصارى وصهاينة صهيونيون، خططوا على هذه المرأة، والحديث سيثبت كلامي هذا. وأصبحت المرأة ومن يريد الحفاظ على هذه المرأة أصبحوا في ابتلاء وفي امتحان وفي اختبار، لكن لعل الله سبحانه وتعالى يظهر الصادق من الكاذب، والمحق من المبطل، والقوي في الإيمان من الضعيف، والغيور على دينه من المتلاعب به،
فمن علم الله أنه غير صادق فتنه، ولا يستطيع أحد أن يرد عنه هذا الافتتان. أحبتي الكرام، ليس من إخلاصنا، وأعتقد أن هذه السلسلة التي قام بها الإخوة في هذا الجامع دلالة غيرة ودلالة إخلاص، وأنا أقولها، ليس من الإخلاص لا للدين ولا للأمة ولا غيرة على الأعراض أن نرى العابثين بأعراضنا ونسكت عنهم، يعبثون في الأرض فسادا، يزرعون ألغامهم الفكرية في المجتمعات الإسلامية، ويخططون الليل والنهار على هذه المرأة. المرأة والتحديات المعاصرة، أول تحدي يواجه المرأة في هذا الزمن أن الذين يخططون على المرأة يأتونها تارة بتحرير المرأة بزعم أنهم يريدون تحريرها، أو النهضة بالمرأة، أو تطوير المرأة، أو حقوق المرأة. وش تعني الحقوق عند أولئك؟ حقوق المرأة أن تنطلق المرأة وراء كل رذيلة، هذا بالنسبة للمستشرقين والمنافقين وأصحاب حقوق المرأة المزعومة، يريدونها أن تركض خلف كل رذيلة. وهذه الحقوق بهذا الاعتبار أتت من وين؟ أتت من قبل الكفرة، ومن قبل الملحدين، ومن قبل أذنابهم أفراخهم المنافقين في بلدان الإسلام كلها. أما ما يتعلق بتطوير المرأة، التطوير عند أولئك يريدون أن تجعلها تتقبل الفساد والإفساد في كل مجالات الحياة، ما دامت تلبس عباءة سوداء وتضع حجاباً على رأسها فهذا يزعجهم ويقلقهم. أما النهضة بالمرأة، أحدث بملتقيات النهضة، أحدث بجمعيات النهضة، أحدث بالمؤتمرات التي يزعمون أنها من أجل أن ينهضوا بالمرأة، وكل تلك المؤتمرات التي زعموا أنها نهضة للمرأة، النهضة ما هي عندهم؟ هي أن تلحق بالكافرات غربيات كنا أو شرقيات. أما ما يتعلق عاد بتحرير المرأة، هذا المصطلح يحفظه حتى الأطفال، ونسمعه منذ أن كنا صغارا، حرروا المرأة من قيود كانت عليها، وهم يريدون تحريرها من الإسلام وإخراجها من الدين وإحلالها من كل القيم والأخلاق، وهذا باعترافاتهم هم وليس مجرد كلام نقوله. طبعا هذه البضاعة هي بضاعة إبليس الشيطان الرجيم، وكل الأبالسة بعد الشيطان يخضعون لهذا المخطط. إبليس هو الذي أخرج آدم من الجنة بعد أن وسوس إبليس لحواء، واستطاعت حواء عليها السلام أن تؤثر على آدم فأكلا من تلك الشجرة التي نهاهم الله جل وعلا أن يأكلا منها، ثم كانت النتيجة ماذا؟ أن تعروا من الملابس، وبعد ذلك خرجوا من تلك الجنة، وأصبح العري من ذلك اليوم موجوداً في هذه الأمم إلى قيام الساعة، ولكن فيه أبالسة تحرك نداء إبليس الأول، لأن إبليس أقسم وقاسمهما إيش؟ أني لكما لمن الناصحين، يعني أقسم أني ناصح لكم، هذا وهو قد أقسم أنه ناصح، فكيف وهو الآن لا يقسم لنا؟ إنما يأتينا عن أيماننا وعن شمائلنا ومن أمامنا ومن خلفنا وغير ذلك، بل يجري الشيطان من ابن آدم مجرى الدم. والشياطين، شياطين الإنس وشياطين الجن، أحد أولوياتها محاولة إسقاط المرأة، وهذا هو التحدي الثاني، أنها تقف أمام الشياطين، شياطين الجن وشياطين الإنس. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث في صحيح مسلم من حديث جابر، قال صلى الله عليه وسلم: إن إبليس، لاحظوا، يضع عرشه على الماء، يحط العرش على الماء ويجلس، ثم يبعث سراياه، يبعث جنود ومفتشين ومراقبين وموسوسين من شياطينه وأذنابه وأبنائه يبعث سراياه، فأدناهم منزلة أقربهم منزلة من الشيطان أعظمهم فتنة. ثم يجيء أحدهم فيقول له فعلت كذا وكذا، ثم يقول وما صنعت شيئا، يعني أنت ما سويت شيء. ثم يجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته. وهذا بيت القصيد. فيدنيه الشيطان الرجيم منه ويقول نعم أنت، نعم أنت. إذن الشيطان الرجيم لا يدني مقربة عنده من الشياطين والأبالسة إلا من استطاع أن يؤثر على المرأة. فانظروا كيف تمثل فتنة النساء عند إبليس الهدف الأساسي الذي يسعى هو وجنوده إلى تحقيقه في واقع الناس، وهذا ما تمكن منه مع الأسف في هذا الزمان، وتمكنت شياطين الجن والإنس، وصدق الله، أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. وجاء عند الترمذي وغيره من حديث ابن مسعود أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة، المرأة عورة، وهذا إطلاق وشمول وعموم لسائر جسد المرأة، المرأة عورة. طيب ماذا يريد النبي يخبرنا؟ قال فإذا خرجت، يعني خرجت من بيتها كأنها كشفت عورتها فيحذرها، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، يعني كأن الشيطان يقف عند الباب لها منذ أن تخرج المرأة من بيتها والشيطان يستشرفها، ومعنى ذلك أنه يزينها ويجملها ويفتنها ويعرضها حتى يوقع الفتنة التي من أجلها أراد. ولذلك فرعون بني إسرائيل في عهد موسى حمل زمام إبليس الأول، وهكذا في كل أمة وفي كل مرحلة وفي كل زمان وفي كل مكان فيه لأبالسة جنود. ولذلك قال الله وإذ نجيناكم من آل فرعون، قال الله يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم وإيش؟ ويستحيون نساءكم، يستحيون النساء، يعني يقتل الأبناء والرجال ويترك النساء. ليش؟ حتى يذلهن ويستخدمهن ويفعل بهن. وهذه الشعارات التي رفعها فرعون هي الشعارات التي ترفع مع الأسف، مع الأسف اليوم. من التحديات التي تواجه المرأة الدعوة إلى حقوق المرأة المزعومة، سواء من النصارى أو من اليهود والكيان الصهيوني تحديداً بروتوكولاتهم، أو من منافقين الزمان في كل مكان. والبروتوكولات الصهيونية استطاعت أن تزرع ألغام، وأنا الآن سأقرأ لكم كلام ذكروه الصهاينة في بروتوكولاتهم، أنهم يضعون حتى بعض الحكام وبعض المسؤولين يضعونهم أجندة لهم، ينفذون خططهم من أجل إفساد هذه المرأة. طبعاً بدأ اليهود بالدعوة إلى التبرج والسفور وما بعدها عن طريق إدخالها يهود في الدولة العثمانية، عرفوا بيهود الدونمة. طبعاً دخلوا متظاهرين بالإسلام حتى يقضوا عليه. أسس هؤلاء اليهود في تركيا، ركزوا، أسسوا جمعية الاتحاد والترقي العلمانية، طبعاً قامت على إلغاء الخلافة العثمانية. راجعوا كتاب الموسوعة الميسرة المجلد الأول. وقد قام اليهود في تركيا، زوجوا السلطان عبد الحميد بإحدى بناتهم. شوفوا اليهود، السلطان عبد الحميد زوجوه ببنت يهودية، وكان هدفهم أن تعمل هذه الزوجة من أجل اليهود. ولذلك يذكر بعض المؤرخين أن من أسباب سقوط بعض الدول أن الخلفاء أدخل عليه أعداؤه بعض النساء، سواء من الغواني أكرمكم الله، أو حتى من الزوجات اللواتي دفعنا من أجل مهمة سياسية تؤديها ثم تنصرف بعد ذلك، بل أدخلوا نساء يهوديات في الإسلام ليفسدن النساء المسلمات. ذكر صاحب كتاب عودة الحجاب قال: ولا يزال أهل الكتاب خاصة اليهود يحرضون المرأة على التهتك والتبرج من ذلك ما حدث في مدينة سالونيك، مقر تجمعهم عام 1914 ميلادي، في تنظيم حفل ليلي استدعوا بعض النساء اليهوديات يحملن أسماء إسلامية، ثم لما دخلوا واجتمع النساء والرجال ماذا فعلن النساء؟ قمن بتمزيق الحجاب على خشبة المسرح أمام الناس، وهم لما جعلوهن يصعدن على المسرح هن يمثلن الشريحة المسلمة الآن، ثم قطعنا ومزقنا الحجاب أمام الناس، ثم بعد ذلك منعت الحكومة هذا الحفل حتى لا يثير عواطف المسلمين. وذكر المعلق على البروتوكولات أن اليهود كانوا في فلسطين يشترون الأراضي الفلسطينية بمبالغ باهظة، ومن ثم سلطوا نساءهم وخمورهم على العرب حتى يبتزوا منهم الأموال التي دفعوها لهم. عرفتوا شلون؟ يعني هم اشتروا الأراضي في فلسطين ودفعوا عليها فلوس كثيرة، مال كثير، وبعدين زوجوهم بالنساء وأغروهم بالنساء حتى يسترجعون الأموال التي دفعوها لتلك الأراضي والعقار والبيوت، فبالتالي هم أخذوا الأموال وأخذوا العقار مجاناً، بل استطاعوا أن يؤثروا على المسلمين بأولئك النسوة. طبعاً بدأت دعوة إفساد المرأة في مصر عن طريق من؟ في مصر عن طريق النصارى. من ذلك أن مرقص فهمي، هذا رجل قبطي، قام بتأليف كتاب بعنوان المرأة في الشرق، طبعاً دعا فيه إلى نبذ الحجاب وإباحة اختلاط المرأة المسلمة بالأجانب وتنفيذ الطلاق وإيجاب وقوعه أمام القاضي ومنع الزواج بأكثر من واحدة وإباحة زواج المسلمات بالأقباط وغيرهم من الكفار، وغير ذلك مما كذلك فعلوه رغبة في ماذا؟ رغبة في إخراج هذه المسلمة الصالحة الطيبة باسم ماذا؟ وهذا من التحديات. اليوم لما يطلع لنا علماني ولا قزم من أقزام الليبرالية في صحيفة من الصحف، ولا يخرج شخص يتظاهر بأنه من أهل الإسلام والدين، ما يجي يقول طلعوا نساءكم، لا، يأتون بعبارات فضفاضة، يجون اكتارة نحن رجال الإصلاح، لاحظوا، أو نحن رجال فكر، وتجدونهم يقول نستقبل هذا اليوم في هذا اللقاء الماتع مع المفكر الشهير، يحاولون يضعون تلك المسميات حتى تنطلي على بعض عوام الناس والذين لا يفهمون، أو ربما يقتصر عن فهمهم ما يخطط إليه أولئك المخططون، أو رجال الحرية، أو رجال التقدم، أو رجال التنوير، رجال النور. في تركيا يطلقون على المفكرين دعاة التحرير رجال النور. ثم تجد المجدد للإسلام والمفكر الكبير للإسلام ورسل الوطنية والمعتدلون، أحدث من هذه الأسماء ولا حرج. وإذا قيل لبعضهم تعال أنت تقول أنك مصلح، يا أخي الكريم حنا نحب المصلحين، لكن الإصلاح اللي بمفهوم الدين، ترى الوسطية اللي يدعيها العلمانية كل ما حد قال لهم هذا حرام قال أنتم متطرفين، أنتم إرهابيين، أنتم معقدين، أنتم ما تفهمون إلا لغة لا 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 وحرام. لا يا حبيبي، حنا نفهم الوسط ونعرف الوسطية ونعرف ما الذي ينبغي أن يكون لنا وكيف يكون الوسط. أبشبه لكم مثال بسيط، اسمحوا لي مثال سطحي. عندنا طرفين، طرف يمين وطرف يسار، جيد. الله يقول وكذلك جعلناكم إيش؟ أمة وسطا. هل يعقل أن علماء الأمة قاطبة يرفضون الوسطية ولا يعرفونها ولا يعرفها لها الليبرالية والعلمانية؟ الوسطية التي هم يريدونها هذا طرف وهذا طرف، حلو، هم يقولون تنازل عن هذا حق وهذا باطل، حق وباطل، تنازل عن جزء من الحق واقبل جزء من الباطل، وش تصير؟ تصير وسطي عندهم. هذا صح الكلام ذا؟ لا، هذا تنازل واستهتار وانبطاح وتميع. الواقع الذي يريده الله أن تكون وسط، مو بين حق وباطل، لا، أن تكون وسطاً بين باطلين، هذا باطل وهذا باطل، وأنت تمشي في النص. ولذلك الله يقول الذين إذا أنفقوا إيش لم يسرفوا، هذا خطأ، ولم إيش يقتروا، وكان بين ذلك إيش قواما، كان وسطاً بين الإسراف وبين التقتير والبخل حتى يكون وسطاً. الوسط الذي يريده القرآن ليس الذي يريده هؤلاء. تقول له ماذا تريد يا أخي الكريم، بأنت مفكر ومصلح ورجل مجدد ومعتدل؟ نقول لهم كما قال الله، كما قال الله تبارك وتعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إيش إنما نحن مصلحون. والله يقول ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. المسألة ليست مسألة أنك تضع نفسك الكليشة التي تريد والمصطلح الذي تهواه نفسك وتضحك علينا بهذه المقولة: أنا وسطي. ثم تجي وتقول للناس تعالوا، والوسطية تقول تختلط المرأة مع الرجل، وتعمل المرأة مع الرجل، وتدرس المرأة مع الرجل، ويجلس الرجال مع النساء، وتخرج المرأة كاشفة وعارية، وتخرج مائلة ومميلة، وتسافر لوحدها من غير محرم، وتدخل على الطبيب من غير حاجة. يقول يا أخي هذا وسط، وهذا تقدم، وهذا إصلاح. نقول كف، وكبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. رجال تقدم وحضارة، إلا رجال التأخر والقهقرة. ماذا استفادت الأمة؟ هل تقدمت الأمة منذ أن تولى زمام الأمة أمثال هؤلاء؟ الأمة كل يوم في انحطاط، وكل يوم في رجوع، وكل يوم في ضياع، وكل يوم في أن تسلب خيراتها وممتلكاتها وتضيع حقوقها. أساسة وقادة ووزراء ومسؤولين ومفكرين ينظرون ويصفقون، وربما ركعوا للغرب وللشرق، وهم يسمون أنفسهم رجال إصلاح ورجال تقدم ورجال حضارة ورجال وطنية. يقول المدعو مصطفى القاياتي، هذا يمدح أكبر ملحد، سعد زغلول الملحد الكبير الذي حارب الله تبارك وتعالى حتى في نصوص القرآن. يقول إن سعد يمدح مصطفى القاياتي، يقول إن سعدا، يعني سعد زغلول، أفضل من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الكلام ذكره في كتاب مطابقة الاختراعات العصرية، كتاب مطابقة الاختراعات العصرية. يقول إن سعدا، أي سعد زغلول، هذا أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنه جاء بما لم يأتي به النبي عليه الصلاة والسلام، وإنه رسول الوطنية. يعني سعد زغلول، انظروا إلى قمة الإلحاد. نعم إنهم رسل، لكنهم رسل الشياطين. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا؟ هذا وصف الله تبارك وتعالى لهم. لما حصلت الاتفاقية في الأمم المتحدة عام 1948 ميلادي، اتفقوا على 3 بنود. تدرون أن هالاتفاقية وقع عليها معظم الدول الإسلامية والعربية؟ من ضمن هذه البنود بند، أنا لا أريد الإطالة، وهذا البند تحته من العبارات والألفاظ التي تخرج حتى أحياناً من دائرة الإسلام. أحد البنود التي اتفقوا عليها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتعال انظر إلى ما تحت هذا البند من عبارات. وهذا الكلام ليس ترى كلامي، هذا الكلام موجود في بروتوكولات صهيون، لو تدخلون على جوجل في الانترنت تجدون الكلام هذا موجود، يعني ليس سرا ولا هو غريب لنا جايبه، حتى بعض الناس يقول هذا كلام مبالغ فيه. موجوده الاتفاقيه كامله بالحروف وبالبنود كامله، لو تقرا بنودها وترى بعض الاسماء الدول الاسلاميه التي وقعت، تقول كيف تقبل بعض الدول التي تظن انها دوله مسلمه ان توقع هذه الاتفاقيه مع الغرب والشرق ضد الإسلام والمسلمين. المرأة والتحديات المعاصرة، من جملة التحديات التي تقابل المرأة، دعوني أشبه المرأة اليوم كأنها في معركة، هي تقابل في صف وفي أعداء لها يقابلونها في صف آخر. هذه المعركة فيها أسلحة متنوعة وأسلحة كثيرة، خطط يهود نصارى لإفسادها، كذلك أبناء جلدتنا مع الأسف الذين درسوا في الشرق والغرب. والكلام هذا الآن سأذكره وأنا مسؤول عن كل كلمة سأقولها، أن هناك من أبنائنا في العالم الإسلامي من هو أداة تحركه النصارى بل اليهود الكيان الصهيوني من أجل الإفساد بالمرأة. اسمعوا على سبيل المثال من جملة تلك الأسلحة الصحافة. سؤال، الآن حنا في المملكة كم عندنا من صحيفة رسمية؟ لا، عندنا 10 صحف رسمية. جيد، اقرأوا الصحف، أنا ما راح أتكلم، أنتم اقرأوها، جريدة الرياض والجزيرة والشرق الأوسط وجميع الصحف، لا أريد أن أضع دعاية. نعم فيها كتاب إسلاميين وفيها موضوعات لا بأس بها، لكن تعال اجعل لي تصنيف. أنا أذكر قبل قرابة 9 سنوات كانت بعض صحفنا في المملكة 70% الكتاب فيها ليبراليين، وإذا لم يكن ليبرالياً أو علمانياً فهو مقلد لهم. هؤلاء في الغالب ماذا يطرحون؟ اقرأوا إطروحاتهم ولك أن تحكم. الصحافة، اسمعوا هذا تقرير أستاذ جيل الصحافة محمد التابعي، ذكر ذلك في مجلة روز اليوسف في مصر. هذا الكلام بالنص، يقول: وهكذا أصبحنا جميعاً نحن الصحفيين بين فاسدين ومفسدين. الكلام هذا يقوله صحفي، بين فاسدين ومفسدين ومنافقين وخونة مأجورين للكتلة الشرقية والغربية، وأصبح الشعب في حيرة، لسانه المسموم الصحف التي برأت الطغيان ودافعت عن الفساد، والصحفيون الذين مرغوا جباههم تحت أقدام الطغيان بعد أن أسفر الطغيان. انتهى كلامه. هذا تجدونه في كتاب الصحافة والأقلام المسمومة لأنور الجندي. فاتضح من هذا أن الصحف والجرائد والمجلات التي تهاجم الفضيلة أصحابها أجراء لأعداء الإسلام. فاربط بين هذا الكلام وبين كلام شياطين صهيون فيما يتعلق بالصحافة وما إليها، تجد هذا الكلام تنفيذاً وتطبيقاً لكلام زعماء صهيون، وقد صار في كل دولة عشرات الصحف والمجلات، بل في بعضها ما يربو على 100، وغالبها معده لنشر هذا الفساد. ولم يقف الحد عند هذا، بل أقيمت مجلات وصحف خاصة بدعوة حقوق المرأة في أكثر من دولة إسلامية وعربية، مثل مجلة إيش؟ مجلة حواء، نقولها من باب التحذير والتنبيه مو من باب الدعاية، ومجلة سيدتهم ومجلة زهرة الخليج، وهي مجلات تدعو صراحة إلى الانحلال والإلحاد. هذا واحد، حنا قلنا في عدة أسلحة تواجه المرأة في المعركة، هذا السلاح الأول. السلاح الثاني تأليف الكتب، في كتابين لقاسم أمين وهما تحرير المرأة. طبعاً قاسم أمين هذا من كبار زنادقة الملحدين العلمانية المنحرفين المتحللين، له كتاب اسمه تحرير المرأة، والصواب والله أعلم اسمه تدمير المرأة، وله كتاب والمرأة الجديدة، والصحيح أنها المرأة الكافرة، وله كتاب المرأة في الشرق وكتاب بنات النهضة العربية وغيرها. وهناك كتاب النهضة العربية للخليع الخسيس، اسمحوا لي، المنحل جورجي زيدان، وهذا وله كتاب تطور النهضة كذلك، أو كتاب تطور النهضة النسائية لدرية شفيق. وهذه كتب كلها كانت تدعو للإلحاد وللانحراف وللتحلل. مع الأسف هذه الكتب في وقتها وجدت رواجاً وانتشاراً، وتأثر بها عدد من المسلمين والمسلمات وغيرها من الكتب. أيضاً من أسلحتهم إقامة المؤتمرات العالمية والإقليمية، مؤتمرات يسمونها المؤتمر الإسلامي لحقوق المرأة، ويجمع لها عدد من المنحلات الذين يمثلن في زعمهن النساء، وهي تجدها ما تربت حتى في دولة إسلامية أو تعلمت في دولة كافرة، أو تحللت من دينها وأخلاقها، وزرع في ذهنها وتفكيرها ما لم يكن من القيم والدين في شيء. ثم بعد ذلك يقولون أنهم يريدون إقامة تلك المهرجانات لحفظ حقوق المرأة، حفلات على مسرح وسينما ورحلات وسياحة نسائية، مع اختلاط بزعم أن المرأة لا بد أن ترى ما لا يراه الآخرون. أيضا من الأسلحة اليوم الشاشة. أسألكم بالله، أنا قبل يومين اتصلت بامرأة، المرأة هذه تعمل في إحدى الكليات، عضوة أو عضوة تدريس في إحدى الكليات في الرياض، تقول أجريت استبانة على مجموعة من الطالبات هذه الأيام على مجرد متابعة بعض الأفلام والمسلسلات التركية المدبلجة. تقول فوجدت أن نسبة أكثر من 90% يتابعنها، بل ويطبقنا أغلب ما يدور فيها. كيف يطبقنا؟ بمعنى لبس الموضة بموجب ما لبسته الممثلة أو بطلة الفيلم الفلانية، محاولة أخذ بعض العبارات والأساليب في المعاكسات والحب والعشق والهيام. هذا الكلام قبل يومين، وأنا كنت حقيقة بحكم أنني غير متابع لهذه القضايا، كنت أظن بعد وجود الانفتاح والتقنية الحديثة أن الناس تركوا المسلسلات والأفلام وانصرفوا عنها. فتؤكد لي هذه الأخت الآن أن عدد أكثر من 90% في جامعة واحدة من البنات والطالبات يتابعن تلك الأفلام التركية والمسلسلات المدبلجة وغيرها. أسألك بالله، ما دام هذا الرقم يتابعنه بناتنا في الكليات اللواتي أعمارهن ربما لا تتجاوز 24-23 سنة، بمعنى هن سيصبحن أمهات الجيل القريب القادم، كيف ستكون تربية الجيل في المستقبل؟ أنا أقرأ والله أعلم أن هذه النسبة تحدد لي الآن أن هناك رقماً مخيفاً ينبني عليها أفعال وتصرفات مخيفة في المستقبل. إذا كنا من 10 سنوات عيالنا الذين ولدوا في 10 سنوات 12 سنة الأخيرة فيه مفارقة بيننا وبينهم غريبة، إلى درجة أنك أحيانا وأن تحدث ابنك اللي عمره ما يتجاوز 15 سنة تشعر بينك وبينه فارق في الفكر والفهم والفطرة والديانة، هذا وهو يعيش في بيت محافظ ويصلي في المسجد، فكيف بالذي انحل انحلال تاما؟ أنا بالمناسبة حينما أتحدث تراني أراعي هالكاميرات، لأني أنا ما أكلمكم فقط أنتم في الرياض وفي السعودية، حنا نكلم المسلم في مصر وفي تونس وفي الأردن وفي الجزائر وفي المغرب العربي وفي العالم الإسلامي كله. الانحلال خطير، الواقع اليوم الذي نراه واقع مؤلم ومخيف، وأجزم أن الواقع إذا استمر على هذه الحالة ستكون النتيجة أشد مما يتوقعها الكثيرون. أيضا مما يخيف الحقيقة في هذا الجانب، هناك مجموعة من أولئك أقاموا حتى المؤتمرات الرسمية، بمعنى أنها يدخل في تنظيم تلك اللقاءات ليس الجمعيات، تدخل الدول وتحت رعاية أحيانا حكامها وملوكها وأمرائها، وتعطى الغطاء الرسمي، وخاصة إذا كانت بلد إسلامي أخذت ربما حتى الغطاء الإسلامي، ثم بعد ذلك حشي فيها الأمر الذي نخشاه ونخافه. أنشئت جمعيات من أجل إفساد المرأة، جمعية الفتاة التركية، ما عندي وقت ولا كان شرحت لكم وش أهداف كل جمعية، جمعية رعاية الأسرة، الجمعية الاجتماعية لتنمية الأسرة، جمعية المرأة، جمعية الاتحاد النسائي، الحركة النسائية، كحزب بنت النيل، بنات النهضة، وقد تكون باسم منظمة باسم مؤسسة أو ما أشبه ذلك، إلا أن الجمعيات هي المستعملة أكثر، ومن خلال هذه الجمعيات التي لها مقاصد الهدم لكل ما هو خير ونافع تنطلق إيش؟ صحف، مؤتمرات، تأليف كتب، مهرجانات، حفلات، رحلات، سياحة، وتصنفها الناس في الغالب أنها جمعيات رسمية. الجمعيات التي أسست لنشر دعوة حقوق المرأة تأخذ نفس الخطة التي اتخذت في الغرب وغيره. يقول أصحاب الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة وهم يتكلمون عن تحرير المرأة، ونشرت دعوتها أي تحرير المرأة من خلال الجمعيات والاتحادات النسائية الغربية في العالم. وقد عانى المسلمون من هذه الجمعيات منذ زمن قديم، وكان أشدها عليهم جمعيات الباطنية التي قامت عن طريق التخطيط اليهودي في بلاد المسلمين. ترى فيه علاقة مشتركة. الآن حتى الرافضة بالمناسبة وبعض الفرق الباطنية ينشئون جمعيات في بعض البلدان، في أندلسيا انتشرت، في ماليزيا، شرق آسيا عموما، في اليمن حدث ولا حرج، في أجزاء من أفريقيا حدث ولا حرج، أقيمت جمعيات تستهدف المرأة، يقوم عليها كيان صهيوني بالتعاون مع قطاعات باطنية أو فرق باطنية، ومن أهمها وأخطرها الرافضة، ومنها بث هذا المعتقد الفاسد مع انحلال المرأة كذلك عن دينها. خرجت لنا شخصيات قديمة تحدث عنها علماؤنا وهم أعلنوا إلحادهم، وخرجت فيهم فتاوى في ذلك الزمان لا حرج في ذكر أسمائهم. منهم مثلا رفاعة الطهطاوي، هذا أول من دعا إلى الاختلاط والتبرج حسب ما أعلم، وهذا الرجل أقام في باريس 5 سنوات. وإذا أردت أن تعرف مدى انحرافات الرجل فاقرأ كتاب الإبريز في تلخيص باريس، طبعاً اقرأه من باب لا للشر ولكن لتوقيه. كذلك أيضاً وقد ألف هذا الكتاب في فرنسا وعرضه على بعض أساتذة الكفار هناك فوافقوا على نشره. أيضاً من أولئك الشخصيات قاسم أمين، هذا تعلم في فرنسا، انبهر بالحياة الأوروبية، تعرف على صديقة له عشيقة فرنسية كانت تأخذه إلى المجتمعات الفرنسية والحفلات. وأنا أحذر شبابنا المبتعثين وأحذر القائمين على ابتعاث أبنائنا وطلابنا أن يتقوا الله تبارك وتعالى وأن يدرسوا قضية الابتعاث ويضعوا لها الضوابط والقوانين التي تحفظ على أبنائنا وشبابنا دينهم وأخلاقهم وتحفظ عليهم قيمهم حتى لا يضيعوا ولا يضلوا. وأصبحت تأخذ هذه العشيقة الفرنسية إلى التجمعات وإلى الحفلات، وبعد أن أتم دراسته في فرنسا طلب منه أستاذه أن يبقى معه بضعة أشهر يكتسب فيها خبرات علمية، فوافق قاسم أمين، وقد كان في مصر متصلا بالأميرة نازلي التي هي متصلة بالمعتمد البريطاني. ثم حدث بعد ذلك الانحراف. سعد زغلول ماسوني خبيث خائن قام بنزع الحجاب بيده، ذكر صاحب كتاب المرأة المسلمة غاوجي الألباني، يقول إن بريطانيا نفت أن سعد زغلول وجماعته إلى جزيرة سيسل فترة ثم أعادته إلى مصر ليتولى رئاسة الوزراء، كان رئيس الوزراء في مصر، فوقع معه معاهدة حتى يكون احتلال بريطانيا شيئا رسميا متفقا عليه. وقد استمرت صداقته للإنجليز حتى آخر حياته، ولما مات سعد زغلول شيعته الماسونية وحزنوا عليه وقالوا إنه كان قطب الماسونية في مصر، وهكذا يفضح الله دعاة الإجرام. طه حسين هذا عميل ومخلص ووفي لكل عدو الإسلام، وهو من شياطين الإنس في وقته. هذا الرجل بالرغم من عظمة انحرافاته ومحاربة الشعب المصري له إلا أنه كان يرتقي من منصب أعلى منصب يعني إلى منصب آخر حتى أصبح وزيراً للمعارف، وقد كان معتمداً على سياسة، هو يعتمد على سياسة المستشرقين في هدم الإسلام بالتدرج. وكيف لا يكون المجرم طه حسين متصلاً بالاستعمار وقد سمح للمنصرين في الجامعة بالتنصير بل وشجعهم على ذلك؟ يقول في حفل له قال وأتمنى، اسمعوا هذا كلامه، وأتمنى أن يقبض الله أن يقيض الله للإسلام من يدافع عنه كما أدافع عنه أنا، وأن ينشره ويحببه للناس كما أبشر به أنا وكما أحبب بمبادئه للناس. هذا ذكره في كتابه، كتاب طه حسين في ميزان العلماء والأدباء وغيرها مما جاء من كلامه في حول هذه القضايا. وهناك نساء، هدى شعراوي
هذه هدى شعراوي المناسبة هي بنت محمد سلطان باشا، أبوها محمد سلطان كان عميل الإنجليز الذين احتلوا مصر في ذلك الوقت. وقد تلقت هدى شعراوي دعوتها إلى تحرير المرأة في روما وفي اسطنبول وفي باريس وفي برلين وغير ذلك، وهي تلميذة للمرأة الفرنسية، هي زوجة حسين رشدي. وقد كانت هدى تجعل هذه المرأة قدوتها ومثلها الأعلى، ولهذا قالت هدى رشدي أو قالت هدى: وكانت تغذي روحي وعقلي بكل أنواع الجمال والكمال، وتحتم علي حضور صالونها الصالون الأدبي كل يوم سبت، وتقول لي: أنت زهرة هذا الصالون. وغيرهن من اللواتي فعلن الأفاعيل حتى أوقعن المرأة بما وقعت فيه. من التحديات التي تواجه المرأة اليوم أن هناك دعاة لحقوق المرأة يتقربون إلى أسيادهم بتقديم المرأة المسلمة ضحية. أنا ما أستغرب لما يأتيني صهيوني نصراني يحاول أن يفتك بالمرأة المتحجبة والمسلمة، لكن لما يأتيك من المسلمين من يقرب المرأة ضحية إلى أولاك. يقول الإسطنبولي في كتابه القيم تحفة العروس صفحة 357 لما زار غليوم إمبراطور ألمانيا تركيا، قال: أحب أعضاء جمعية الاتحاد والترقي أن يظهروا له أو يظهروا له ثمرتهم، الثمرة التي قدموها ثمرتهم، فأخرجوا له بعض بنات المدارس، طلعوا بنات المدارس وبعض طلاب وطالبات الجامعات يستقبلنه وهن متبرجات، وقدمنا له باقات الورد. فاستغرب لما رأى هذا المنظر وقال للمسؤولين، اسمعوا ماذا قال: قال: إني كنت أتأمل أن أشاهد في تركيا الحشمة والحجاب لأنكم تحبون دينكم الدين الإسلامي، وإذا بي أتفاجأ وأشاهد التبرج الذي أشكو منه في أوروبا. أنا جايكم من أوروبا، مليت من هذا التفسخ، وكنت أظن أني سأرى حجاباً وشتراً وحشمةً. ثم قال: إن التفسخ في أوروبا قادنا إلى ضياع الأسرة وخراب الأوطان وتشريد الأطفال. وش يبون أكثر من هذا؟ الله يقول: وشهد شاهد من أهلها. وغيرهم مما فعلوا أشد من ذلك. طيب، من التحديات التي تواجه المرأة هناك عدة مفاسد. هذا الكلام سجلوه إما حفظاً وإما كتابةً. طيب، الكلام اللي حنا نقوله الآن، الجامع المبارك هذا أقاموا سلسلة حول المرأة، الكلام الذي قلته أنا الآن من بعض التحديات ماذا يترتب عليه لو أن المرأة استسلمت لها؟ أول مفسدة أن هناك دعوة إلى الإلحاد، الذي ترفض شيئاً من دينها وتراه أنه عادة وليس عبادة، قد يوصل الأمر إلى قضية الإلحاد والكفر بالله تبارك وتعالى. أيضاً من المفاسد دعوة إلى إباحية الجنس والفاحشة والزنا، أن تكون مباحة في يوم من الأيام على حد قول من يطالب بهذه الحريات المزعومة. أيضاً من المفاسد الكفر من سب الله وسب النبي صلى الله عليه وسلم. تدرون ليش شبابنا اليوم وبعض بناتنا وبعض المراهقين يتطاولون على مقام الله ومقام النبي عليه الصلاة والسلام؟ أحد أمرين: إما أنه تتلمذ وتعلم على أيدي الغرب فاقتنع بما لديهم، أو أنه تأثر ممن تعلم على أيديهم. اللي يقرأ كل يوم بعض الكتاب يشككون في النصوص الشرعية، ويشككون في المعتقدات، ويشككون حتى في رموز أهل العلم الراسخون فيه، ويشككون في قضايانا الشرعية، ثم يتلقى هذا عنهم وهو مراهق ولا عنده حتى أبجديات معرفة الدين الإسلامي. ماذا تريد أن يفعل هذا؟ سيخرج لنا مثل كاشغري عشرات إذا تركنا شبابنا يتلقون ذلك الأمر من أولئك الذين لا يعرفون ولا يقيمون للدين قيمة ولا وزنا. أيضا من المفاسد دعوة كفرية يهودية نصرانية، الكفار هم قدوة دعاء حقوق المرأة من أبناء جلدتنا، القائمون على دعوة الحقوق والمساواة في بلاد المسلمين مسيرون من قبل اليهود والنصارى.
تنظيماً وإنشاءً وتدريباً ونشراً ظاهراً وباطناً وتمويلاً. البروتوكولات الصهيونية تقول: اختاروا في كل بلد رجلاً عليه من القضايا ما لا يستطيع أن يخرجها لقومه، حتى إذا لم ينفذ ما نقول ضغطنا عليه وحاكمناه وفضحناه. وهم اليوم يعملون على هذه الفئة مع الأسف الشديد. أيضاً من مفاسد ترك الحبل على الغارب للذين يزعمون أنهم عندهم حقوق مرأة أن تظهر الردة في بلاد المسلمين من بعض القائمين على دعوة الحقوق، فلا يزال اليهود والنصارى وراء دعاة الحقوق من الرجال والنساء حتى يتأكدوا من خروجهم من الإسلام، وهذا الأمر نراه اليوم علانية. أيضاً يريدون تعطيل إقامة الحدود الشرعية. إذا زنت المرأة اليوم، وش يقولون حقوق الإنسان ومنظمات الحقوق العالمية؟ تقول إن الرجم هذه فعل بشع، وإن إقامة الحد هذه أمور عنف، وقص اليد للسارق هذه أمور لا تقبلها النفس، وبدأوا يدخلون علينا بهذه الشبهات حتى عطلوا الحدود الشرعية. لو أن الحدود الشرعية تطبق كما أراد الله، السارق تقطع يده، والزاني إن لم يكن محصن يجلد، وإن كان محصن يرجم، وكذلك القاتل يقتل، وغيرها في عامة بلاد المسلمين، وقامت الحدود لرأيت الناس ما عطلوا حدود الله تبارك وتعالى. أيضاً من المفاسد التي تحصل وتكون إفساد النشء، أصحاب هذه الدعوة الفاجرة يعتنون بتربية الأطفال. سؤال: إذا أشغلوا الأم اللي تربي في البيت تطبخ وتنفخ وتخبز، ما عاد فيها الحين، هذا كول تلقى لك تصلح لك عصيدة ومرقوق وتطبخ لك، يمكن إذا صلحت لك أكلة معينة بسيطة قلنا الحمد لله. اليوم نقول اتركوها في البيت تراعي طفلها مع الخدامة، بس هم يريدون سلبها من البيت عشان يتفرغون لها الأطفال، أما عن طريق الخادمات اللواتي جئننا من خارج البلاد بثقافات وديانات لا نعرفها، أو عن طريق هذه الشاشات. إذا تركت الأم وخرجت من بيتها الأطفال، أسألكم بالله اليوم ومن يشاهدني، كم يقضي بعض أطفالنا على وش تسمون هذه اللي تلعبون فيها؟ البلايستيشن، عرفوها ما شاء الله، البلايستيشن وغيرها، يجلسون بعضهم سمعت من 9 ساعات وثمان ساعات. وفي النهاية إذا أردت أن تزرع أنت في هذا الولد أمرا ينفعه تجد صعوبة. بعضهم يقول يا أخي ترى هذا من الذكاء أن ولدي ما شاء الله يعرف يلعب بلايستيشن، أتصدق أن ألعب مع ولدي ويا أصل المرحلة أنا ما أوصل؟ هذا ما هو ذكاء، هذا قمة الغباء. الذكاء أنك تحرك العقل فيما ينفع، نعم، لكن ما أحرك عقله فيما لا ينفعه. الذكاء نعم أن تتحرك خلايا العقل وما فيها من عقل باطن وعقل داخل وغير ذلك وظاهر، أحرك هذا العقل بموجب ما ينساق لما ينفعه. أجعل من ولدي، ما عندي مشكلة يكون طبيباً مهندساً عالم ذرة عالم نووي عالماً من علوم الدنيا التي يستفيد منها، مخترعاً يأخذ براءة على اختراع أمراً معيناً، لكن أن يضيع وقته على لعب وتسمي ذلك أنه هو الذكاء برمته، فهذه هي المغالطة برمتها. كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. الحين إذا ماتت الأم وأصبح الولد يتيماً، عانينا في تربيته، نقول من سيجد له قلباً رحيماً يربيه؟ والله إن بعض أبناؤنا اليوم والدته حية موجودة لكنه يعيش كاليتيم من حيث التربية والتوجيه والحنان الذي يحتاجه أبناؤنا. أيضاً من مفاسد هذه النداءات إفساد الرجولة. أنا بالمناسبة كنت أعطي الإخوان عنوان المحاضرة اليوم حقوق الرجال، لأن ضاعت حقوق الرجال بسبب المطالبة بحقوق النساء، واليوم أصبح بعض الناس لا يفقه بين أن تعطي المرأة حقها وأن تكون تأخذ حقها بالعدل مو بالمساواة. هم يقولون أنكم ما تعطون المرأة حقها، نقول لا، المرأة على عيننا وراسنا من فوق ولها حقها، لكن حقها في الشرع بالعدل لا بالمساواة. ما تساوي المرأة بالرجل إلا فيما تساوت به فيما يتعلق في العبادات وغير ذلك. أما قضية القوامة فالرجل قوام على المرأة، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. قوامة الرجال لا ينبغي أن تتزعزع بحجة حقوق المرأة، ونحن نرفض بالمناسبة كل ممارسات وظلم للمرأة وتعسف من أشخاص وأفراد أياً كان وفي أي بلد كان، بل ونطالب بمعاقبته ومحاكمته حتى يقوم حق المرأة في كل بلد وفي كل مكان. لكن إذا فهمنا حق المرأة الذي ينبغي أن يكون من هذه الدعاوى أسبابها وفسادها ضياع حقوق الرجال ويضيع حق الرجل. دعاة حقوق الرجال اليوم، وأنا أقترح بالمناسبة أن يكون في جمعية لحقوق الرجال، واضطهدنا والله العظيم بعض الرجال اليوم ليس له حق. بعض الرجال تجد المرأة تخطب ابنتها وهي تختار الزوج، وإذا أراد ابنها يتزوج اختارت زوجته، وإذا أراد الرجل يسكن بيتاً اختارت البيت وألوان الأثاث وصغيره وكبيره، وإذا أراد أن يدعو أصحابه ويعزم ربعه لابد أن يستأذنها، وإذا أراد أن ينام لابد أن يأخذ إذنها، وإذا أراد أن يذهب الدوام لابد أن يخبرها قبل أن يخبر مدير القطاع الذي يعمل فيه. وهذا كله من التجاوز الذي لا ينبغي أن يكون. نعم في أمور مشتركة وفيه أمور يتعاون الرجل والمرأة عليها، على أن يبنوا بيتاً سعيداً يحقق فيه الشراكة والتعاون فيما يدخل فيه التعاون والشراكة، لكن يتغلب حق على حق أو مكانة على مكانة، أعتقد هذا من المغالطات التي حتى النساء لا يريدنها. المرأة العاقلة والله ما تريدها. والله إني أذكر اتصلت بي امرأة زوجها ضابط وقالت لي يا فلان أنا عندي مشكلة مع زوجي، لما تزوجت تقول أخذت بنصيحة أمي، نصيحة سيئة طبعا، وهي تقول لها باللهجة العامية تقول حاولي ما استطعتي، اسمحوا لي بهذا اللفظة، أنك تركبين عليه تقودينه يمين ويسار لا يفلت. فتقول نفذت وصية أمي، تقول إلى درجة أصبح لي يعني مطواعا في كل شيء، تعرفون المرياعة واللي يوضع مع الغنم، تقول أصبحت أقوده على كل، تقول إلى أن وصلت درجة بعد ما رزقت من 3 أطفال تقول وصلت إلى أني أقول له أرجوك تكفى خليك رجال، أبغاك تصير أنت الرجال مو أنا، زاول رجولتك، أنا آسفة أنا أخطيت في بداية الأمر، توقعت أنك بتشد علي بتأخذ وتعطي معي لكنك تستسلم لي لا. فالمرأة العاقلة هذا الشاهد لا تقبل أن الرجل يأخذ وظيفته أو تأخذ وظيفة الرجل، حتى المرأة العاقلة لا تقبل أن تكون هي مديرة البيت والمسؤولة عنها الأول. نعم هي مسؤولة في البيت وسيدة في البيت ولها أمر في البيت، لكن تحت إمرة زوجها الذي أمر الله جل وعلا أن تطيعه هي بالمعروف وفي طاعة الله تبارك وتعالى. فهذه الرجولة نحتاج الحقيقة إلى أنها تعود مرة أخرى وأن نصيغها صياغة تليق في هذا الزمان. أيضا من مفاسد هذه النداءات الحقوقية التي ينادي بها أصحاب حقوق المرأة بيع الإسلام والأعراض. عمركم شفتوا أحد يبيع دينه وإسلامه؟ هذا الكلام قاله رسولكم صلى الله عليه وسلم، قال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. قال يبيع إيش؟ يبيع دينه بعرض من الدنيا. وبعض الناس اليوم باعوا حتى أعراضهم. في أوروبا البنت تخرج من البيت، في بعض الدول الأوروبية ليس كل الدول الأوروبية، يخرجونها من بيتها إذا بلغت السن 17 وتعتمد على نفسها. والله العظيم وجوالي معي، عندي رسالة في الجوال قبل أيام، قبل أسبوع أو حول هذا، أرسلت لي بنت رسالة مؤلمة فحواها تقول يا شيخ والله العظيم إن والدي يتعرض إلي ويطلبني للزنا، وإن أخي في البيت كذلك، وأنا أعاني معاناة لا يعلمها إلا الله. طبعا أنا متأكد أن هذا لا يصدر إلا عن شخص منحرف الأخلاق والدين، فقد يكون صاحب مخدرات أو غير ذلك، هذا وارد. راسلتها برسالة ونصحتها ثم لم تتواصل حقيقة، لكن في النهاية إذا بلغ الأمر إلى هذا فمن باب أولى، إن ذلك الديوث قد يبيع عرضه، يبيع العرض متى؟ إذا انفتحت القضية. ولذلك شوفوا لما جاءت قضية مطالبة قيادة المرأة في السعودية أنا جلست في مجلس مع الأسف في بعض المحسوبين وفي بعض المفكرين اللي يسموا نفسهم مفكرين إسلاميين، يقولوا شو المشكلة تسوق الحرة؟ ما الإشكال؟ ولما تكلمنا معه بالعقل والمنطق وطالبنا بحلول هذه القضية بعدة حلول أخرى، كان الرد: دع المرأة تزاول أمرها وتنهي أشغالها. العبارة التي أزعجتني في ذلك المجلس أن أحدهم قال: يا أخي خلها تطلع تشوف خصوصياتها التي لا تريد وليها ولا زوجها أن يطلع عليها. إذا وصلنا إلى هذا الحد في بلد التوحيد أن يكون هذه هي النظرة، فالأمر جد خطير. أيضا من مفاسد دعوة حقوق المرأة المزعومة اليوم قتل الأجنة. سؤال: كم امرأة تحمل سفاحا زنا أكرمكم الله وتذهب إلى الأطباء أو تبحث عن أدوية حتى تسقط ذلك الحمل؟ كم؟ أنا ما عندي إحصائية دقيقة، لكني أذكر عام 1417 أجريت إحصائية على عدد اللقطة. بالمناسبة أنا كنت أعمل في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في ذلك الوقت، فوجدت أن عدد اللقطة الذين ترصدهم الجهات المعنية ويستلمها وزارة الشؤون الاجتماعية الأطفال اللقطاء تجاوز عددهم في السنة الواحدة أكثر من 11,000. هذا في المملكة فقط. أنت تتحدث على قضية مخيفة، على قضية تحتاج الحقيقة إعادة النظر مرارا وتكرارا. اليوم عندنا إشكال قتل الأجنة، إسقاط الحمل الذي لا يكون إلا عن طريق أجلكم الله الفاحشة وما إلى ذلك، ثم أيضا من المفاسد قتل النساء. تدرون أنتم أن العرب عندهم غيرة في العالم العربي. اليوم في سوريا بالمناسبة حدث بعض القتل استغلال الأحداث الموجودة، يعني بعضهم يقول: أنتقم من ولد عمي لأجل ثار بيني وبينه، وآخر يقول: أنتقم من فلان الذي تعدى مرة على زوجتي وعلى بنتي وعلى أختي. فالغيرة عند الرجال كبيرة، ولذلك يقتلن النساء. بل حادثة حدثت عندنا هنا في الرياض قبل عام، البنتين اللواتي خرجن من مركز الشرطة أو سجن النساء بعد التحقيق معهن في قضية أكرمكم الله زنا، ثم قتلن قبل عام واحد، وهذه قضية وقفت عليها بنفسي وكتبت كذلك في الصحف. قتل النساء الذي يحدث اليوم من بعض أوليائهن بسبب هذا الانفتاح والضياع الذي يطالب به أولئك الحقوقيين زعموا. أيضا من المفاسد التي تترتب على هذه النداءات، ولعلي أذكر بعضها على عجالة: إتيان الرجال المرأة علنا، بمعنى أكرمكم الله الفاحشة أصبحت ستكون علنية إلا ما رحم الله. اليوم في كثير من العالم هناك البارات أكرمكم الله والمراقص، وهناك الاجتماعات والسهرات التي يعلن بعض الناس فعله للزنا والخنا، وهذا أيضا في آخر الزمان سيكون أكثر من ذلك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله تعالى يبعث ريحا طيبا فتأخذ المؤمنين تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم. ثم قال: وتبقي شرار الناس يتهارجون تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة. معنى يتهارجون يعني يجامع الرجال النساء علانية، وهذه من علامات الساعة، وهي أيضا مما يرى ولا حول ولا قوة إلا بالله في هذا الزمان في أقصى وكثير من بلدان العالم مع الأسف. أيضا من المفاسد اكتفاء الرجال بالرجال أكرمكم الله، فقضية الشذوذ واللواط جعلت هي تراها بنبتة من نبتات تلك المنادات. حينما تنشغل المرأة وتأخذ حق الرجل كاملا وتزاول ما يزاوله الرجل، ويكون هناك أيضا تأنيث الرجال وتذكير النساء والفعل ولبس الحق بالباطل، ستكون المشكلة أيضا كبيرة. أيضا مسألة الزواج الأحادي يرفضونه، يعني ما تتزوج لحالك، تتزوج بنت في الحي يمر عليها كل سكان الحي، وهذا من مطالبات بعض الدول، وهذا الكلام اسمعوا: والزواج المشاع هو أن تكون المرأة لكل من في الحي، فيكون كل واحد زوجا لها وهذا قد حدث عند طائفة من طوائف النصارى تسمى الكمالية المسيحية، وهذا نقلاً عن كتاب ماذا يريدون من المرأة صفحة 32 على الهامش. يعني مع الأسف الشديد حتى المرأة يريدونها أن تتزوج بأكثر من رجل، إباحة تزوج المسلمة بالكافر، تبادل الزوجات، محاربة النسل خصوصاً الإسلامي. ولذلك تجد اليوم بعض المسلمين مع الأسف يتفقون عند الزواج ترى بنجيب ولد واحد بس ولا ولدين، ويحددون النسل من غير حاجة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تزوجوا البكر الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، يكون فيه سواد. واليوم بالمناسبة ترى الشيعة ازديادهم السنوي في البحرين وفي الأحساء عندنا 10%، يعني الشيعي الواحد ينجب في سنوات، في 10 سنوات كل سنة ينجب طفلا، بينما أهل السنة كل 10 سنوات ينجبون طفلين. فبالتالي أهل الشر يكثرون وأهل الباطل لا يزيدون. والإنسان العاقل المؤمن الذي ليس هناك ما يمنعه شرعا ولا طبا ولا صحة ينبغي كذلك أن يستكثر من الذرية والأولاد، ولا تعلم في أيهما سيكون النفع والخير والبركة. أيضا من المفاسد التي ستكون محاربة الأمومة والطفولة، ولذلك الآن ينادى في بعض الدول بإنشاء جمعيات الطفولة والأمومة، ويعنى بها إيش؟ أن يكون في جمعيات تربي الأطفال وأمهاتهن أحياء. الأم موجودة لكن ما تربي ولدها، وتتبنى هذه الجمعية تربيته من غير حاجة. وقس على ذلك فيما يتعلق بالحاضنات اللواتي يدخلن البيوت. أيضا إباحة الزنا والسعي إلى نشره في نداءات حقوق المرأة، اغتصاب النساء، حالات الاغتصاب التي ترصد في العالم اليوم بالدقائق والثواني. قرأت بعض التقارير الموجودة يقال أنه كل 6 دقائق في أمريكا تغتصب امرأة بالدقائق اليوم عدد الاغتصاب. فما بالك إذا سمح بالقيادة، وإذا فلت الزمام، وإذا خرجت المرأة بالصورة التي يريدونها هم. كذلك المتاجرة بالنساء من قبل اللئام قبض في كثير من بلدان المسلمين، قبض على بيوت أكرمكم الله، بيوت دعارة يروج فيها للزنا والفاحشة على نساء مسلمات بسبب المادة وضعف الإيمان. أيضا الإصابة من المفاسد الإصابة بالأمراض الخطيرة القاتلة، أمراض الإيدز وأمراض الهربس وغيرها من الأمراض التي انتشرت بسبب فعل الفواحش أكرمكم الله. وقس على ذلك ضياع أولاد الزنا. إذا كنا نرى بالآلاف ممن تحتضنهم وزارات الشؤون الاجتماعية في العالم الإسلامي من اللقطة غير الذين يحتضنون في بيوت الناس، هؤلاء سيكونون قنبلة موقوتة على المجتمع بسبب الظروف التي مرت بهم. والسبب الأول هو تلك الخيانة التي حدثت من الرجل والمرأة بزعم المنادات التي كان ينادي بها أولئك. أيضا حصول الخيانات الزوجية، أيضا الدعوة إلى العشق. وأنا بالمناسبة أقول إن دعاة تحرير المرأة، بل وأقول من التحديات أمام المرأة اليوم، أنها تتحدى وتقف صارمة قوية في وجه هذه المعاكسات والعشق والغرام والحب الذي بني على باطل. واليوم إحصاءات مخيفة بين المعاكسات الكلامية والهاتفية والدردشة على بعض أجهزة وطرق التواصل والتقنية الحديثة التي ضيعت الكثير من بناتنا. والواقع اليوم مؤلم، الواقع اليوم مؤلم، ومع ذلك يفتح للعزاب دخول المولات والمجمعات النسائية كأننا ناقصين مشاكل، وينادى للمرأة بأن تشارك في الأولمبياد في لندن وفي غيره. يا جماعة الخير، هل بقي الأمر متوقف على أنها تدخل وتجيب لنا شعلة من لندن؟ ماذا ستكسب؟ وطيب وجبنا شعلة وحطناها على قصر المصمك ولا في على قولتهم، وبعدين ثم ماذا؟ ثم أنك جرأت بنت التوحيد والعقيدة على أمر لم يكن في أسلافنا بل ولم يكن من أصول ديننا، ثم بعد ذلك ندعي أننا أمة نبحث عن التصدر للإسلام والمسلمين. مع الأسف الشديد، أيضا الزواج بنية الطلاق وبشرط الطلاق ومحاربة الزواج المبكر للشباب والشابات، كذلك المجاهرة بالمعاصي، انتشار الخمور، تقليب الحقائق الشرعية، تشبه النساء بالرجال وتشبه كذلك الرجال بالنساء، نزع الثقة في المجتمع، انتشار الشحناء والبغضاء، قلة إنتاج الرجال وقلة إنتاج النساء في بيوتهن، وقوع المسلمين في الذل والهوان، انتشار البطالة أوساط الرجال، سلب أموال المرأة وغيرها، إغراق المرأة المسلمة في الأمور المنفتحة والموضات ومتابعة كل جديد، هذا بلا شك يدفعنا إلى أن نقف وقفة جادة، نرجع إلى ما كان عليه أسلاف أمتنا وما أراده الله تبارك وتعالى منا. أختم أيها الأحبة وأقول رسالة سريعة للمرأة المباركة: إلزمي حجابك. المرأة تحارب من هذا الحجاب الذي تضعه على جسدها. يا أيها النبي، ينادي الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول للمؤمنات وبناته وزوجاته ونساء المؤمنين: يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن. إذا كان الله جل وعلا حذر المرأة من أن تضرب برجلها، قال الله يقول في القرآن: وليضربن. قال الله: ولا إيش؟ المرأة لما تأتي تمشي برجلها ماذا يقول لها؟ ولا يضربن إيش؟ بأرجلهن. فيعلم إيش؟ ما يخفينا ولا ما يبدينا؟ قال الله: ما يخفينا، يعني هي متحجبة متخفية أصلا، ومع ذلك تراها ممنوعة أن تضرب برجلها حتى لا يعلم ما أخفت. طيب كيف بالتي دخلت وهي أصلا قد أبدت ولم تخفي؟ قولوا للمرأة إن الحجاب المستورد هذا المخصر والمزكرش والفاتن والملون، هذا مو بحجاب. الحجاب وضع للستر ولا وضع للزينة؟ للستر. هل المرأة اليوم تقبل أن يكون هذا الحجاب الذي خرجت به يسمى بالنسبة لها حجاباً هو زينة وليس حجاب؟ سؤال. فلتسأل أختي نفسها. كنا نصلي في هذا الجامع قبل بناية الجامع الراجح الجديد على الجنائز هنا. المرأة إذا قدمت وصلي عليها يوضع عليها عباءتها. ورد أن الميت إذا مات يوضع عليه شيء من ثيابه، ولذلك إذا مات الرجل يحطون عليه عباءته، وإذا ماتت المرأة يضعون عليها عباءتها. سؤالي: هل تقبل المرأة إذا قدمت للجامع يصلى عليها أن تكون العباءة المخصرة والملونة هي التي تغطى بها وهي ميتة؟ إذا كانت تقبل هذا شيء ثاني. هل تقبل المرأة أن هذه العباءة التي نستحي أن نسميها حجاباً أن ينزلها الناس في قبرها ثم يغطون القبر حتى لا يبين جسدها، ثم يعاد بهذه العباءة ترجع إلى المغسلة، أن تكون هي العباءة المخصرة والملونة والمزخرفة؟ عائشة رضي الله عنها تقول: رحم الله نساء الأنصار، والله ما إن نزلت آيات الحجاب إلا وأصبحنا كالغربان كالغراب أسود، والتي لم تجد حجابا لها أو جلبابا أعطتها أختها من حجابها وجلبابها، يتقاسمون الجلباب. وعائشة تقول: كنت أخلع ملابسي في حجرتي في غرفتي، فلما مات رسول الله دفنوه في الحجرة، تقول: أخلع ثيابي وألبسها فأقول: إنما هو زوجي. ولما مات أبو بكر دفنوه في الغرفة، تقول: أخلع ملابسي وألبسها فتقول: إنما زوجي وأبي. ولما دفن عمر بن الخطاب فيها: والله ما خلعت لباسا ولا لبست لباسا، فكيف ألبس وفي ذلك الغرفة رجل ليس محرما لي وهو ميت؟ أسألكم بالله الحجاب اللي نراه اليوم، الرسول حذر من المائلة المميلة التي تخرج تفتن نفسها وتفتن غيرها، رؤوسهن كأسنمة البخت. قال في آخر الحديث: لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. وفي لفظ عند الإمام أحمد قال: فهن ملعونات فلعنوهن. القضية خطيرة. أسماء رضي الله عنها، بل فاطمة قبلها بنت محمد صلى الله عليه وسلم، توصي علي رضي الله عنه تقول: يا علي، إذا مت فلا تشيعني في النهار، شيعني في الليل. قال: لماذا؟ قالت: إني لا أريد أن يكون النهار يرى فيه الرجال تفاصيل جسدي وأنا ميتة ومكفنة. وأسماء رضي الله عنها كانت تقول وتوصي أن إذا مت فصلوا علي ليلا وضعوا علي غطاء النعش، وانتم مغطيني حطوه مغطى مثل ما تغطى بعض الجنائز اليوم في مكة وفي المدينة. قالت: حتى لا يرى الرجال جسدي، فكيف بواقعنا اليوم؟ المرأة المسلمة العاقلة تحذر، فأمامها تحديات كبيرة. أقول يا شعر، حدث عن فئات فاسقة عاشت على نشر الخنا متواثقة، عن شلة منحلة منحطة لحضارة الأعداء أضحت لاحقة، من يدعون بأن دين محمد دين التشدد والقيود الواثقة، فسعوا لإفساد النساء بخطة ودراسة مرسومة متناسقة. ماذا دهاكم؟ أخبرونا ما الذي صارت به أقلامكم متحاقمة؟ يا عصبة الغزو الدخيل كفاكم لعبا بأفكار النساء المطلقة، أسفاه ماذا قد جنيتم للورى من منكرات للعفاف ممزقة، خيبتم أو خبتم وخابت في الأنام فعالكم، بؤر لإفساد النساء الآبقة. يا أمة الإسلام، أضحوا في الورى كابوس هذه الأمة المتآلقة، واستعطفوا النسوان بالمكر الذي صارت به أبواقهم متشدقة، فغدت بنات المسلمين لضعفها تسعى لتلبية الحمير الناهقة، فتنازلت عن دينها وحجابها وغدت لأخذ المنكرات موافقة، أسفا. فآباء البنات بجهلهم لا يفقهون مكايد المستشرقة، تركوا البنات وشأنهن وأصبحوا لحطام دنياهم نفوس شابقة. يا أيها الآباء، من ذا غركم بالشلة المنحلة المتزندقة؟ أو غركم ضحك الغزاة فإنه ضحك بأفواه الذئاب الحانقة؟ أو ترتضون بأن تصير إناثكم متفسخات للرجال مسابقة في كل ميدان، تجول بجرأة وبهزة وبفتنة متمعشقة، تبدي مفاتنها وتظهر جسمها فثيابها مشؤومة متشققة، تباً لذي الأصناف ضاع حياؤها وغدت بذي الأخلاق شبه الحارقة، الكل محتقر لها لا يرتضيها زوجة لو قيل دعها موثقة، كيف الوثاق بمرأة تواقة للمنكرات وللفساد معانقة، كيف الوثوق بمرأة جوالة في كل ناد للضياع مرافقة. ثلاث رسائل. الرسالة الأولى إلى صناع القرار، وفي بلاد الحرمين أنا أناشد خادم الحرمين وأناشد ولي عهده وأناشد العلماء هذه الأمة وهذه البلاد تحديدا، أناشد مفكريها، أناشد وزير الإعلام والإعلاميين والصحفيين، أنتم مسؤولون أمام الله جل وعلا ثم أمام المجتمع والأمة، كما أنها وفية من لمن أحسن إليها لكنها ستنتقم لمن أساء لها. فاتقوا الله في نساء المسلمين. يا من ولاكم الله زمام أمر هذه الأمة وهذه البلاد، ويا من توليتم زمام الإعلام والتعليم، اتقوا الله تبارك وتعالى وانتبهوا لأعراضنا ونسائنا قبل فوات الأوان. أما رسالتي الثانية، فإني أحذر دعاة التحرر، فإن دعوات الصالحين ترفع. انظروا إلى نهاية قاسم أمين، وإلى نهاية الطهطاوي، وإلى نهاية هدى عشراوي أو شعراوي، سترون عدداً من أولئك كانت نهايتهم وخيمة، والسبب أنهم حاربوا الله وحبوا أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. نداءاتكم هذه لا تكون ولا تسوغ أن تنطلي على الصالحين والمتحلقين والفاهمين. لسنا بالأخباب ولا الأخباب أمثالكم يخدعوننا. فالأمة اليوم تبصرت، والجيل بإذن الله جيل واعد، جيل متوغل بإذن الله، يعرف في دينه وتفاصيله. سيعود هذا الجيل، وإن كان أعداؤه يحاولون أن يصرفوه، لكنه سيعود بإذن الله لدينه. فنقول لكم كفوا، فإن الدعاوى ترفع عليكم، ولن نقف بأن ندعو الله أن يخلص الأمة من شركم. أما رسالة الثالثة أنت أيتها المباركة المرأة المسلمة، فأمامك تحديات كبيرة من مستشرقين ومستغربين ومن يهود وصهاينة ومن نصارى وأذنابهم ومن عملاء ومن ساسة ومن قادة ومن صناع قرار ومن حتى متلبسين بالدين، ممن يحاولون صرفك عن الحق، يحاولون إباحة الاختلاط لك، وهم لا يفقهون إلا نصوصا ظواهرها، ولا يفقهونها، ولا يعرفون الناسخ من المنسوخ ولا المتقدم على المتأخر، ثم يضيعونك. الله الله، لا تأخذ الفتوى ولا تلتفتي إلا لمن رسخ في العلم قوة وأمانة وديانة وشاع وذاع بين الناس صدقه ومكانته وإمامته واجتهاده، فهؤلاء أغير وأخشى عليك من غيرهم. الله الله، فأنت يقال عنك بأنك شقيقة الرجال وأنك نصف المجتمع، وأنا أقول أنت المجتمع كله، لأن نصفك نصف المجتمع، وأنت الذين تلدين النصف الآخر من الرجال والعظماء والزعماء. نريدك أمًا صادقة تخرجين لنا ما أخرجت لنا آمنة بنت وهب، وما أخرجت لنا أم الإمام أحمد بن حنبل وأم مالك بن أنس وأم الشافعي وأم الزعماء والحكماء والأطباء والمهندسين والفقهاء والعلماء والساسة والكبار العقلاء. تخرجين أجيالاً للأمة يقودونها، وأنت بإذن الله قادرة على ذلك يا محضنا الرجال. أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يحمي نساء المسلمين من كل سوء وفتنة. اللهم احفظ علينا نساءنا يا رب العالمين. اللهم من دعاهن أو أراد إخراجهن من بيوتهن أو أراد الإسفاف بهن، اللهم عليك به يا قوي يا عزيز. اللهم عليك بالليبرالية والعلمانية ودعاة حقوق المرأة المزعومة الذين يريدون إفسادها وإخراجها من حجابها وحشمتها. اللهم اجعل نساءنا بالصحابيات مقتديات، واجعلهن بالهدي والسنة متمسكات وللحق سائرات عليه يا رب العالمين. حفظ الله المرأة المسلمة في كل زمان وفي كل مكان وفي كل بلد، وأسأل الله بالمناسبة أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن يحقق النصر لإخواننا على أرض سوريا وسائر بلاد المسلمين، وأن يجمع كلمتهم على البر والتقوى، وأن ينتقم للإسلام والمسلمين من بشارة وأعوانه وأزمرة الباطل، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله على محمد. والآن مع إجابة أسئلتكم.
هذا سائل يقول حفظكم الله تعالى: هناك بعض الدعاة يؤيدون مؤتمرات لبعض أعداء الإسلام، فما الواجب تجاه هؤلاء الدعاة؟
هذا ينطبق على الكلام الأخير الذي قلته. أقول الأمة تعرف تأخذ دينها ممن، وأمتنا لا يعرف دينها برجالها، إنما الرجال يعرفون بالدين، وينبغي أن نأخذ الحق ولا نأخذ أصحاب الحق. بمعنى أنت تبحث عن الحق، لو قال بالحق حتى غير مسلم قبلناه، وإن جاء بالباطل حتى وإن كان من أكبر الناس عندنا ديانة رفضناه. وأما أولئك الذين يدعون أنهم دعاة حق، فهؤلاء دعاة فتنة. الذي يدعو الناس إلى الحلال والباطل والتعاون على الإثم والعدوان، هؤلاء خطرهم أشد علينا والله حتى من خطر أعدائنا الحقيقيين، لأن العدو الحقيقي نعرفه ونتوقاه، لكن خطورتنا في العدو الذي يلبس لباسنا ويتكلم بلساننا، وربما يستدل أحيانا بآياتنا وأحاديثنا ويحاول أن يلي أعناق النصوص كما يريد. أنا أقول في الجملة نحسن الظن في الأفراد، لكن إذا أخطأ شخص خطأ واضحا يخالف الكتاب والحق، فإننا نقول كف عن هذا، ونبين الحق في وقته، لأن الأمة لا بد من بيان الحق لها إذا احتاجت أن يبين لها ذلك. والأمة العاقلة لا تأخذ فتواها ولا دينها
إلا عمن تثق بهم. قال الله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ما قال اسألوا أهل الفكر ولا أهل الصنعات. أهل الذكر هم أهل العلم، أهل الكتاب والسنة، أهل الاجتهاد، الذين يعرفون النصوص ويعرفون مآلاتها. نعم.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4111985. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.